السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نذكر الله ويقترن ذكر رسوله بذكره في كثير من الأحيان صلى الله عليه وسلم. الله الذي خلقنا وخلق هذا الكون والوجود كله لم يتركنا نتخبط في هذه الحياة بدون هدى. نحن نرى أنه يهدي الشعرة في حاجب العين أو الشعرة في فروة الرأس، يهدي كل خلية. هل يترك البشرية بدون هدى؟ حاشاه سبحانه. بغير هدى من الله تبقى الحياة البشرية متاهة وجهالة. وهناك أسئلة كبرى تحير جميع ملاحدة الأرض، تحيرهم وتجعلهم في متاهة فكرية واسعة. من خلقهم؟ من جاء بهم إلى هذه الدنيا؟ لماذا خلقهم؟ ما الحكمة من وجودهم وخلقهم؟ ما الذي يرضي ربهم عنهم؟ ما الذي يرضي الذي خلقهم عنهم؟ وما الذي يغضبه؟ وما الذي يصلح شأنهم؟ وما الذي يفسده؟ لماذا يموتون؟ لماذا تنتهي هذه الحياة بالموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما الذي ينتظرهم في مستقبل حياتهم؟ وجودهم هذا كله من بدايته إلى حاضره إلى مستقبله مجهول لديهم. فأخذ أحد الشعراء إيليا أبو ماضي يعبر عن هذه الحيرة البشرية في قصيدته التي سماها الطلاسم، يعني المعميات. وبدون وحي وبدون هدى من الخالق نبقى في هذه المعميات. يقول في مطلعها: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. لست تدري لأنك لم تتصل بالرسول الذي أرسله الله إليك، لم تتعرف على معجزاته، لم تستمع إلى الهدى الذي جاءك من عند خالقك. فالحياة بدون وحي وهدى ورسول يربط بين العباد وخالقهم ويهديهم ويدلهم على مرضاته، الحياة بغير هذا الوحي طلاسم، كما قال صاحب تلك القصيدة، قصيدة الطلاسم. لكن الله أرحم، لكن الله وصف نفسه بأنه الذي خلق فسوى وقدر فهدى. هناك هداية إجبارية للقلب، كيف يعمل؟ للمعدة كيف تعمل؟ للعين كيف تعمل؟ لكل خلية كيف تعمل وكيف تقوم بواجبها ووظيفتها؟ ولكن هناك هداية اختيارية متعلقة بالعقل ومتعلقة بالروح ومتعلقة بالاختيار ومتعلقة بالإرادة، تتم عن طريق بيان وعلم ووحي. فجاءنا هذا العلم، وجاءنا هذا الوحي، وجاءنا هذا الهدى عن طريق الرسول الصادق محمد صلى الله عليه وسلم. كان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أممهم وإلى أقوامهم خاصة، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سبق فيها رسول يبشرهم وينذرهم. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. ما خلق الله مجموعة من البشر إلا ويرسل لها نبي أو رسول يهديها إلى طريقه الحق. ذلك لأن البشرية كانت عبارة عن مجموعات صغيرة موزعة في أجزاء الأرض، مجموعة في الصين، مجموعة في الهند، مجموعة في العراق، مجموعة في مصر، مجموعة في الجزيرة، مجموعة في المغرب، مجموعة في أفريقيا، مجموعة في أوروبا، مجموعات قبائل صغيرة. فكان الله سبحانه وتعالى يرسل لكل قوم رسول. هل يمكن؟ نعم الله قادر على كل شيء، لكن لو جعل رسولا لهؤلاء جميعا في ذلك الزمان يوم المواصلات قليلة ويوم الاحتكاك بين البشر لا أثر له، بل هؤلاء معزولون وهؤلاء معزولون وهؤلاء، فلو كان رسولا واحدا يمر على المجموعة الأولى يحدثهم سنة أو سنتين فيذهب إلى الثانية وإلى الرابعة وإلى العاشرة وإلى الخامسة وإلى العشرين وإلى، فلا يعود إلى الأولى إلا وقد نسوا كل ما قال لهم. لذلك اقتضت حكمة الله أن يبعث في كل أمة الرسول وجعل لكل قوم هاد. لكن لما بدأت البشرية تكثر أعدادها، لما بدأت البشرية تكثر أعدادها وتحتك فيما بينها تترابط مع بعضها وتهيأت علميا وتهيأت ثقافيا لتلقي رسالة واحدة، ختم الله الرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين، جعله خاتم النبيين وأكمل لهم الدين. لكن الجاحد المكذب للرسل يقول ما يدريني أن هؤلاء قد أرسلهم الله، ما الدليل على أنهم بعثوا من الله جل وعلا الذي خلقني؟ جوابا على هذا السؤال، الله كان يؤيد رسله بمعجزات تصدق رسالتهم وتشهد أنهم قد أرسلوا حقا من عند الله، وكانت تلك المعجزات والبينات متناسبة مع كل قوم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بما يبين صدق رسالتهم. وبناء على هذا فقد كانت كل مجموعة من البشر تناسبها بينة من البينات بحسب مستواها الفكري والعلمي. فهؤلاء قوم موسى كانوا يجيدون السحر، فجعل الله معجزة سيدنا موسى من جنس ما اشتهر به القوم، من جنس ما اشتهروا به. ولذلك لما جاءهم بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى، تتحول إلى حية تسعى، وجاءهم بالمعجزة الأخرى يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، قال قوم فرعون هذا كلام مفهوم عندنا، أنت جاي لنا بهذا الكلام؟ هذا سحر نحن نعلمه ونحن أساتذته، فلنأتينك بسحر مثله، هذا شغلنا يا موسى. وكان يوم المباراة بينهم واجتمعوا واحتشى السحرة، وجاء موسى وألقى السحرة حبالا وعصية وجاءوا بسحر عظيم خيل للناس أنها حيات تملأ الساحة. لكن المعجزة الحقيقية أن الله حول العصا إلى حية حقيقية، فإذا بها تبتلع كل تلك الحبال والعصي التي خيل للناس أنها حيات. فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، كانت النتيجة فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا ليس سحر، هذا حقيقة. سيدنا عيسى بعث في قوم يجيدون الطب، فجعل الله معجزته من جنس ما اشتهروا به الطب. لو جعل معجزته كمعجزة موسى لقال قومه هذا سحر نحن لا نعرفه، أنت تعلمته من قوم آخرين. لكن ليقيم الله الحجة، والله هو الحكيم العليم، يختار بحكمته وعلمه نوع المعجزة المناسبة لهؤلاء القوم. لما كان قوم سيدنا عيسى عليه السلام يشتهرون بالطب، فجعل معجزته من جنس الطب. طيب هذا الطب تقدم والطب موجود لديكم، فهل تستطيعون أن تعالجوا الأعمى وتعيدوه بصيرة، والأبرص وتزيلوا منه البرص؟ إن الطب إلى يومنا هذا عاجز عن ذلك. ثم هل تستطيعون إحياء الموتى؟ لا أنتم ولا أطباؤكم، لا اليوم ولا الغد تستطيعون أن تفعلوا شيئا من ذلك، لا أنتم ولا أطباؤكم. وعلى هذا فكانت المعجزة المناسبة لقوم عيسى أن أعطاه الله هذه المعجزات، إحياء الموتى، إبراء الأكمة والأبرص، يعني إبراء الأعمى والأبرص، وكان يخبرهم بالغيب ويحدثهم بما هو في بيوتهم، فكانت معجزته ظاهرة جلية. ومن درجة ظهورها وقوتها كان الإيمان به واسعا عميقا حتى بالغوا في ذلك وزعموا أنه ابن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم كان قومه الذين بعث فيهم هم العرب، نعم هو أرسل للبشرية كلها، ولذلك كان لابد أن تتناسب معجزاته وبينات رسالته مع الأمم كلها، ولأنه خاتم النبيين ولا رسول بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا هو رسول الله إلى قومه العرب من أقحاح العرب الناطقين بالفصحى، وهو رسول الله اليوم إلى كل أمم الأرض وإلى كل أجناس البشر، إلى كل الأمم في الغرب والشرق والشمال والجنوب، على اختلاف ثقافاتها وعلى اختلاف علومها وعلى اختلاف اهتماماتها، هو رسول الله إلينا اليوم ورسول الله غدا لمن يأتي بعدنا إلى قيام الساعة، وهو رسول الله قبل ذلك منذ 1400 عام إلى البشرية كلها. لذلك أعطاه الله معجزات كثيرة وبينات وأدلة تصدق رسالته، تتناسب مع كل هذه الأمم وتتناسب مع كل هذه الشعوب ومع كل هؤلاء الأقوام. هذه الرسالة والبينة المناسبة للرسول الخاتم هو الذي سنتحدث عنه الآن. سنتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة والمتعددة، لكن نبدأ بالمعجزة التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه، للذين كانوا يعيشون معه. جعل الله معجزته لهؤلاء القوم، جعل الله معجزته للعرب متناسبة معهم، فهم أهل البلاغة، أهل الفصحى، اللغة العربية يسمونها الفصحى، أهل البيان، يحتفلون بالبيان وبالشعر ويقيمون له مهرجانات في الأسواق في ذلك الزمان، ويأتي الشعراء ويتبارون ويتسابقون، ويأتي الشاعر فيمدح قبيلته فيرفعها إلى السماء، ويذم القبيلة المعادية فينزل بها إلى الحضيض، يتسابقون بالكلمة. وكان من حبهم للقول والفصاحة أنهم كانوا يكتبون أجود الشعر بماء الذهب ويعلقونه في الكعبة. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك معلقات سبع. إذن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في قوم اشتهروا بالكلمة، بالفصاحة، بالبيان. فكانت المعجزة الأولى المباشرة لأولئك القوم هي معجزة من الفصاحة والبلاغة، فجاءهم الله بهذا القرآن كلام. الكلام مكون من أحرف، الكلمات مكونة من أحرف، والكلام مكون من جمل، وهذه الجمل والكلمات أساسها الأحرف العربية ألف باء تاء جيم دال حاء خاء، لكن الناس يصنعون منها أشعارا وخطبا، وجعل الله منها قرآنا وفرقانا، هي نفس الأحرف، لكن كان العرب إذا استمعوا لهذا القرآن أسرهم وجعلهم يشعرون أن هذا ليس بكلام بشر أبدا، يؤثر فيهم فيأسرهم، حتى أنهم في معركتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا إلا أن يتواطؤوا فيما بينهم على أن لا يستمعوا لهذا القرآن. وإذا سمعوا شخصا يقرأ القرآن بين الناس فلا يتركوه، بل يشوشوا على القرآن ويرفعوا أصواتهم حتى لا يتمكن السامع من سمع القرآن. انظر، عدلوا عن السلاح، عدلوا عن القتال إلى هذه الطريقة، لأنها هي الطريقة التي تمنع وتحول. في أول الأمر كان هذا الأمر، وفي النهاية لجأوا عند عجزهم إلى السلاح والقتال. ولذلك قال الله يقص لنا أمرهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، إذا أردتم أن تغلبوا محمدا. ولكن ما استطاعوا أن يقاوموا عظمة القرآن وأثره في نفوسهم، فقالوا هذا سحر، هذا سحر، من سمعه سحر قلبه وفرق بينه وبين أهله، وأشع ذلك بين القبائل العربية التي تأتي إلى موسم الحج لينفر الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يستمع الناس إليه. هذه الفصاحة، تحداهم القرآن وقال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحان الله، يقول لهم إذا كنتم في شك من أن هذا القرآن ليس من عند الله فاجتمعوا أنتم ومن شئتم من أنصاركم وأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، ولكني أقول لكم لن تفعلوا، لن تستطيعوا فعل ذلك، لأنكم أعجز من أن تحاولوا أن تفعلوا ذلك لعلمكم بفصاحة القرآن وبلاغته وقوة حجته ومستواه الرفيع. هذا القرآن الكريم هو كلام من كلام العرب، لكنه كلام الله جل وعلا بلغة عربية فصحى، ولذلك يمتاز عنها. استمع إلى أي خطيب، فور أن يستشهد بالآية القرآنية تجد نفسك كنت تسير في مستوى، فإذا وصل إلى القرآنية ارتقى المستوى إلى مستوى آخر وخطاب آخر وتميز عما قبله وما بعده. سيقول قائل لكن لماذا نحن لا نحس الآن في عصرنا بأثر هذه الفصاحة؟ السبب أن فصاحتنا قد خربت، وأن فصاحتنا قد ابتعدت عن الفصحى وأصبحت لنا لهجات دارجة تبعدنا. نحن نقول هنا في اليمن إذا أربربة يعني انظر انظر، ابصر ابصر يعني انظر انظر، وفي مصر عاوز ايه، وفي الشام شوش بدك، وفي غيرها في لهجة ذهبت بنا بعيدا عن أن ندرك فصاحة هذا القرآن. ولكن إن أردنا أن نعرف علامة على تميز هذا القرآن وبلاغته فبقي منه أنه جديد دائم لا يبلى مهما كررت الألسن، كل كلام من كلام البشر إذا كرر يبلى وتمجه الأسماع، لكن القرآن يتحدى هذا البلا ويبقى جديدا على الدوام. فمهما كررت الألسن في الصلوات، كم نكرر الفاتحة كل يوم، كم نكرر قصار الصور كل يوم، فهل تشعر أن الفاتحة أو أن قصار الصور قد أصبحت بالية؟ كم نقرأ القرآن ونعيد قراءته، هل تحس أنه قد أصبح بالية؟ بل هو جديد لا يبلى، جديد لا يبلى، لأنه كلام رب السماوات والأرض، قضية يدركها الناطقون بالعربية وكما يدركها غير الناطقين بالعربية، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة سوف نستعرضها إن شاء الله، ونستعرض أهمها في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.